لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال والصحب والآل والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا. والصحب والآل
من خير الأجيال رجال أعمال، من خير الأجيال أو رجال أعمال، كثير من صحب النبي رجال أعمال، كلين بذال كلين شيال، كلين بذال أو كلين شيال، هم الرسالة والبشر كلين شيال.
قال لي: مستحيل أن يقضى على الفقر، وما تذكرونه عن عمر بن عبد العزيز لا يمكن أن يدخل في العقل بأي حال من الأحوال، ولكن الحقائق التاريخية تثبت أنه قضى على الفقر نهائيا. بدأ بنفسه، بزوجته، بأولاده، بأقاربه، ثم كانت له خطة محكمة لتخفيض المصاريف ساعدت على انتشار الغنى بين الناس وعلى انتهاء الفقر من دولته. هل يمكن أن ينتهي الفقر في العالم؟
إذا انتشر الإسلام محتمل.
بالتعاون أظن نعم.
لو وزعت الزكاة كما يجب ربما ينتهي.
وإذا كان في عدل وإذا كان في موازنة أنا متوقع يكون ينتهي.
أمر طبيعي أنه يكون الفوارق، أمر طبيعي أنه يوجد الفقر، وأمر طبيعي بالتالي أنه يوجد الغنى. ما بتصور ينتهي الفقر يعني؟
ما بصير ينتهي. لا. سيدنا علي بن أبي طالب قال أنه لو كان الفقر رجلا لقتلته.
لا. بسبب رأس مالية، بسبب الأنانية.
الفقر انتهى بعهد عمر بن عبد العزيز، فأنا برأيي ممكن ينتهي.
بالعكس عم بيزيد الفقر كل ماله لقدام لقدام.
ممكن كتير. إذا كل إنسان عوض ما يصير يكون عالي يصير هو منتج. يعني الإنسان اليوم الشعوب كلها تدور إنه على الصدقات وعلى... لا يصير هو عامل منتج، بينتهى الفقر بالعالم كله، ما في مشكلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يمكن للفقر أن ينتهي؟ هل يمكن أن نحظى بعالم كله من الأغنياء على الأقل من المكتفين ماليا؟ عمر بن عبد العزيز حقق ذلك. البعض يقول أن ذلك أسطورة، وأنا شخصيا سمعت قبل أن أقدم هذه الحلقة إنسانا يقول لي يعني يجب أن لا تبالغوا في الحديث عن التاريخ الإسلامي وأن هذه أساطير. يعني هل من الممكن أن الفقر لم ينتهي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ثم تدعون أنه ينتهي في عهد عمر بن عبد العزيز؟ قلت له: لو أنك راجعت سيرته بالكامل لوجدت أن ما فعله يمكن أن نفعله اليوم. القاعدة الاقتصادية تقول: إما أن تزيد في الإيرادات وإما أن تخفض من المصاريف، فإذا فعلت هذين الأمرين استطعت أن تحقق رخاء وثراء. هذا أمر بديهي في الاقتصاد، أنا وأنت نستطيع أن نفعل ذلك في بيوتنا. إذا كان هناك إنسان موظف راتبه قليل، إذا خفض المصاريف سعى بعمل إضافي انتهى موضوع الفقر. هذا ما فعله عمر بن عبد العزيز بكل بساطة. القضية لا تحتاج إلى أساطير من الروايات، علما أن عمر بن عبد العزيز حقق هذه الأساطير التي يزعمها الناس، حققها واقعا ملموسا على الأرض. كيف فعل ذلك؟ تنبه إلى أمر هام. نقول في علم الجريمة: فتش عن المرأة. ونقول في قضايا الفقر وقضايا الاقتصاد وقضايا الفساد: فتش عن المال. وعمر بن عبد العزيز تنبه إلى أن هذه الأمة، الأمة الإسلامية، لا يمكن بحال من الأحوال أن تتخلى عن معتقدها حول ربها وحول نبيها، لكنه قال: إن هذه الأمة لا تختلف في ربها عز وجل ولا في نبيها صلى الله عليه وسلم ولا في كتابها، إنما في الدينار والدرهم، سير أعلام النبلاء. هناك مراحل لتطبيق ذلك. عرفنا أن المال هو الأصل في إنهاء حياة الذل والمسكنة التي يعاني منها كثير من البلاد الإسلامية. بدأ بنفسه وهذا ما يراد من الحاكم أولا، ومن رب الأسرة ثانيا، ومن مدير المؤسسة ثالثا. كيف بدأ بنفسه؟ مشهد من المشاهد، المشاهد كثيرة والقصص كثيرة عن عمر بن عبد العزيز. تخيرت في هذه الحلقة بعض المشاهد الملفتة للنظر لنعرف كيف عالج هذا الأمر، بداية بنفسه ثم بولده وزوجته. ماذا عن نفسه؟ قال عطاء الخراساني: أمر عمر غلامه أن يسخن له ماء، فانطلق فسخن قمقما في مطبخ العامة، فأمر عمر أن يأخذ بدرهم حطبا يضعه في مطبخ الخلافة. تاريخ الخلفاء للسيوطي. كان حريصا ألا يستغل أموال الدولة. ماذا عن ولده؟ هذا الابن كما يقال هذا الشبل من ذاك الأسد، كان يعرف مسيرة والده في كيفية التعامل مع الحكم، وهذا ملمح آخر. إذا ما أراد حاكم أو رئيس شركة يريد أن يدبر أموره يجب أن ينتبه إلى أبنائه، لأن الرقابة لا تطالهم. ماذا عن ولده؟ أتاه ابنه عبد الملك بن عمر فقال: يا أمير المؤمنين، ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أي بني، أقيل؟ قال: تقيل ولا ترد المظالم؟ قال: أي بني، قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان، فإذا صليت الظهر رددت المظالم. قال: يا أمير المؤمنين، ما لك أن تعيش إلى الظهر؟ فقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. وأمر مناديه أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها، صفوة الصفوة. هذا الابن أدرك حقيقة رسالة والده، وكان الأمر أن عمر بن عبد العزيز لما انتهى من دفن الخليفة السابق سليمان عاد متعبا، ولكن ولده قال له: يجب ألا تنام، لأن هناك مظالم يجب أن تردها. ماذا عن زوجته؟ قال عمر بن عبد العزيز لامرأته فاطمة: اختاري، إما أن تردي حليك إلى بيت المال، وإما أن تأذني لي في فراقك. قالت: لا، بل أختارك عليه. فلما مات قيل لفاطمة: إن شئت رد إليك. قالت: لا والله، لا أرجع فيه بعد موته. تاريخ الخلفاء. الزوجة عرفت رسالة زوجها في تحري الحكم العادل الرشيد، فأبت أن تستبقي هذا الذهب معها حتى بعد وفاته. ماذا عن أقارب هذا الحاكم العادل؟ هل تم الرضا عما يقوم به من تصرفات؟ لكن التاريخ يذكر لنا أن انزعاجا كبيرا بدر من هؤلاء الأقارب. قال مزاحم: لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أخذ من أهله ما بأيديهم وسمى ذلك مظالم، ففزع بنو أمية إلى عمته فاطمة بنت مروان فقالت: أنتم فعلتم هذا بأنفسكم، تزوجتم بأولاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه جده. فسكتوا. الكامل لابن الأثير. عندما أنهى ما يتعلق بنفسه وولده وزوجته وأقاربه عمد إلى التخفيض من مصروفات الدولة، لأن الأمر ببساطة: خفض المصاريف، أحضر المزيد من الإيرادات، ينتهي الفقر. ماذا عن مصروفات الدولة وكيف تعامل معها؟ من المصروفات التي خفضت في عهده المظالم التي ردت وكانت مخصصة للأمراء وأشباههم، وانتزاع الأراضي من أيديهم وضمها إلى ملكية الدولة كأموال الحجاج وغيره. كان رجال الشرطة يحملون سيوفا محلاة بالذهب والفضة، فأمر بنزع الذهب والفضة منها. باع ما كان من تحف وآثار في قصر الخلافة، وباع مراكب الخلافة، وجعل أثمانها في بيت المال. تاريخ الخلفاء. عندما عمد إلى أموال الدولة وجد أن هناك بعض الولاة كان يستغل مناصبه، فتعامل مع هذه المظالم بأثر رجعي، وهذه لفتة تحسب لعمر بن عبد العزيز. عادة ما نسمع ممن يتولى المناصب يقول لك: أنا ليس لي علاقة بمن سبقني، كان هناك فساد وأنا سأبدأ عهدا جديدا. فلا يلبث إلا أن يبدأ بمصروفات جديدة، يغير عفش المكتب، يغير السيارات، يغير القصور. ولكن عمر بن عبد العزيز أول ما فعل رد المظالم بأثر رجعي، ثم أخذ من هؤلاء الولاة الذين كانوا يظلمون بسرقة أموال الناس، رد هذه الأموال جميعا إلى بيت الخلافة، ثم أوقف العمل بما يسمى بنظام الترف في قصور الملوك والخلفاء، فعطل السيارات، عطل هذه الآليات التي لا داعي لها. والآن كثير من الدول بدأت تتنبه إلى ذلك، مصروفات السيارات التي تخصص للدول تأتي بأرقام فلكية على الميزانيات، فاخترعوا نظام التأجير واخترعوا نظام البدائل ليتخلصوا من المصاريف الثابتة. في الاقتصاد أهم شيء أن تتخلص من المصاريف الثابتة التي كلما استيقظت كل صباح وجب عليك دفعها. في عهد عمر بن عبد العزيز أيضا عندما ألغى هذه الآثار، هذه التحف، ولقد سمعنا عن عمر بن الخطاب عندما دخل على يزيد بن أبي سفيان وقد مزق الستائر التي كانت موجودة في الغرف، وقال له: أتلبس الحيطان؟ ما إن ألبسته عشرات من الناس لكفاهم. هذه المصاريف التي لا نتنبه إليها تنبه إليها عمر بن عبد العزيز، تنبه أيضا إلى هدر موجود في أيامنا وهو موضوع الورق. الآن تجد إنسانا خاصة في الشركات العامة أو الخاصة يريد أن يكتب أمرا إداريا، يكتب أمرا بسطر واحد ثم يطبع منه عشرات النسخ يوزعه على الناس، قرار يصدر تجد أن آلاف الأوراق تطبع، ماذا عن تعامله مع الورق بالذات؟ كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: أما بعد، فكتبت لي تذكر أن الأوراق التي قبلك قد نفذت، فأدق قلمك وقارب بين أسطرك واجمع كلماتك، فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به الطبقات لابن سعد. ومن حرص عمر بن عبد العزيز على ضبط النفقات والمصروفات تنبه إلى أن هناك من يستغل عطايا الخليفة أو عطايا الملك فيستغلها في غير ما لا تحل له. اليوم نسمع أن هناك ما يسمى بالبطالة المقنعة، وأن هناك أناسا يأخذون رواتب دون أن يعملوا. هذه المصاريف كبيرة جدا ومضرة جدا، لأنها تأخذ من أموال الدولة وتمنع عمل الموظفين الذين يريدون أن يعملوا بجد. هذا ما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز، ولكن بطريقة أخرى. اكتشف أن هناك بعض الناس يأخذون رواتب الموتى. قال عمر بن عبد العزيز: إنه لا يحل لكم أن تأخذوا لموتاكم، فارفعوا أسماءهم إلينا واكتبوا لنا كل مولود نفرض له. هذا الضبط للمصروفات جعل من عمر بن عبد العزيز يتنبه إلى أهمية زيادة الإيرادات. ولكن حتى يضمن أن هذه النتائج تبقى في الاستمرار، لابد للشعب أن يكون كما يكون الحاكم، وكما قال الحسن البصري: كما تكون يولى عليكم. إذ لا فائدة أن يكون الحاكم صالحا وتكون الرعية تسعى في الفساد. فعلم الرعية أنني أرد المظالم من نفسي ومن ولدي وزوجتي وأقاربي، وأنتم عليكم أن تردوا المظالم، ولقد بدأت بجندي وأمرائي. لذلك عندما وصلته شكوى أن جيش الشام بينما كان يعبر في الطريق مر فوق أرض أحد الناس، فقام هذا الرجل واشتكى إلى عمر بن عبد العزيز وقال: إن جيش الشام دهس أرضي، فأمر له بعشرة آلاف درهم. هذا الشعب عندما يرى هذه القيمة من رد المظالم لابد وأن يستجيب. هذه النتائج بدت واضحة في عهد عمر بن عبد العزيز عندما بدأ بتوزيع الأموال. تصوروا اليوم يقف حاكم أو مدير أو ذو منصب ليوزع المال على الناس والناس تقول لا نريد. أي حد من العفة وصل إليه الناس؟ وهذا يعني ليس أسطوريا. نحن في الشرع الإسلامي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا بصراحة كما ورد في البخاري لا تحل المسألة، يعني لا يجوز أن يتسول الإنسان أو أن يطلب الإنسان فوق حاجته، وحدد لذلك ثلاثة شروط: إما أن يكون له دم مفضع، أي أن يكون قد قتل إنسانا قتلا خطأ تجب عليه الدية، أو أنه يكون صاحب مرض عضال كالإيدز كالسرطان، هالأشياء التي لا برأ منها، والحالة الثالثة أن يكون ذي فقر مدقع كأن أصابته جائحة السيل أو الطوفان أو الزلازل أو الحروب أو التشريد، شيء من قدر الله عز وجل. إذن على المسلم في نفسه أن لا يطلب شيئا فوق حاجته، لا يطلب شيئا فتأتي هذه المسألة نكتة سوداء في وجهه كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام. لذلك لا نتفاجأ عندما نسمع أن عمال عمر بن عبد العزيز خرجوا في الأمصار يوزعون الأموال ولا يجدون أحدا يأخذ هذه الأموال، فماذا صنع عمر بهذه الأموال؟ كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله: أخرج للناس أعطياتهم، ولكل أعمى أو مقعد أو من به الفالج أو من به مرض مزمن، ولكل يتيم ومن لا أحد له، وانظر كل من أدان في غير سفه فاقض عنه، وانظر كل بكر فزوجه، وانظر من كانت عليه جزية فأسلفه، فإنا لا نريدهم لعام، واشتري عبيدا فأعتقهم. كتاب الأموال لابن سلام. هذه الطريقة في التعامل مع الشعب جعلت من الناس يقتنعون بأن الفقر ممقوت، ولكن الثراء على حساب أموال الدولة ممقوت أيضا. عمر بن عبد العزيز عندما توصل إلى هذه الطريقة في ضبط المصروفات، من تعليم الناس، من رد المظالم بأثر رجعي إلى أهلها وإلى بيت المال، كان حريا به أن يفكر في كيفية استصلاح الأراضي وزيادة الإيرادات. هذه الأراضي كان لها دور هام في حياة عمر بن عبد العزيز ليزيد في الإيرادات، كيف تحدث عنها الاقتصاديون؟ معنا الدكتور سامر قنطقجي يحدثنا عن ذلك بالتفصيل.
خاطب عمر بن عبد العزيز أحد ولاته فقال له: انظروا ما قبلكم من أرض الصافية فأعطوها بالمزارعة بالنصف، فإن لم يزرعها أحد فبالثلث، فإن لم يزرعها أحد فبالعشر، فإن لم يزرعها أحد فامنحوها، فإن لم يزرعها أحد فأنفقوا عليها ولا تبتزن قبلكم أرضا. النظر إلى موارد الاقتصادية للأمة واستغلال جميع الموارد، فبالتالي قد سبق الأدبيات الاقتصادية الحديثة التي تبحث عن استغلال الموارد على مستوى المشروع أو الميكرو إيكونوميك بالنظر إلى الاقتصاد الكلي ومستوى الأمة كلها، فرعى الطاقة غير المستغلة على مستوى الأمة. سبق بذلك أيضا مؤتمر الأرض الذي عقد عام 92 في ريو جانيرو، الذي وصل أخيرا إلى أن مشكلة التصحر لا يمكن القضاء عليها إلا بالتعاون مع مجموعة الدول أو ما بين مجموعة الدول. لذلك عمر بن عبد العزيز حارب الفقر بعدة سياسات، فحارب الفقر بتطبيق الزكاة، حارب الفقر بمحاربة الفساد، حارب الفقر بالقضاء على الأراضي غير المستغلة، أي استغلال جميع الأراضي بصورة اقتصادية وصحيحة.
عمر بن عبد العزيز لم يكن أسطورة كما أسلفت، والقضاء على الفقر يكون بتخفيض المصروفات. اليوم في عالمنا الإسلامي لو أردنا أن نتخذ من عمر بن عبد العزيز منهجا وأسلوب حياة، هل لدينا من المصروفات التي لا داعي لها؟ هناك قاعدة تقول لا تشتري ما أنت غير مضطر إليه حتى لا تبيع ما أنت مضطر إليه. يعني بعض الناس يشتري حاجيات يملأ بيته بأشياء لا يريدها تكون في مستوى الكماليات أو الحاجيات، ثم لما يريد أن يحصل على مال إضافي، يريد أن يزوج ابنته، يريد أن يوسع داره، يضطر أن يبيع الأشياء الأساسية التي في بيته، وربما يبيع بيته أو سيارته التي هو محتاج إليها. هذه القاعدة في تخفيض المصروفات يجب أن نتعلمها من عمر بن عبد العزيز. شيء آخر، ماذا عن النعم التي هي بين أيدينا؟ تعلمون تماما أن حفظ النعمة واجب إسلامي، وأن هناك الكثير من المشاريع في العالم تنبهت إلى هذا. قبل أيام سمعت تقريرا عن بريطانيا يقول فيه أن ثلث الطعام في بريطانيا يرمى في سلات المهملات وفي أكياس النفايات. لماذا؟ لأن وعيا في تخفيض المصروفات لا يحدث. في عالمنا العربي للأسف هناك هدر كثير، هناك عشرات التقارير التي تقول أن الهدر في أوراق الدوائر الرسمية يصل إلى ملايين الأطنان، وهناك احتفالية تجري في بعض الدول عندما ينتهي العام يرمون بهذه الأوراق من النوافذ. أين التفكير بالريسايكل، بإعادة الاستخدام؟ لو كان عمر بن عبد العزيز اليوم لأعمل فيهم ما قال لواليه، عندما تكتب دقق القلم، أي اكتب بقلم رفيع، لا تستخدم البنط العريض كما نستخدمه في أحبار الطباعة وفي الكمبيوتر اليوم، واستخدم العبارة الموجزة. سمعت قصة عن رجل فقير بجواره جار غني، فاتورة الكهرباء لهذا الرجل الغني الذي لديه 4 أولاد تصل إلى ما يعادل 1000 ريال شهريا، بينما جاره لا يدفع سوى 100 ريال. ولما عرفت القصة تبين أن أولاد الرجل الفقير يدرسون في غرفة واحدة، وبالتالي يستعملون مصباحا واحدا للكهرباء. كثير من القضايا التي نستطيع أن نوفر فيها، حجم النفايات التي تلقى في أكياس القمامة في العالم العربي ربما تكفي شعوبا بأسرها. لذلك قامت بعض الجمعيات الخيرية للم هذه الأطعمة، للم هذه النفايات، لإعادة تصنيعها. الله عز وجل سخر لنا ما في الأرض جميعا. هذه الآية لكم أيها المسلمون، لنا أمة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. يجب أن نتنبه إلى أن هناك موارد جمة لم نستفد منها حتى الآن. يجب أن نتنبه إلى أن هناك مصروفات لا داعي لها. نسمع اليوم عن بناتنا وشبابنا كثيرا ما يغيرون في أجهزة الموبايل، لماذا؟ حبا بالتمظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ماذا يعني هذا الكلام؟ هناك من يعيش فوق مستواه، فوق حاجته، فوق قدرته الاجتماعية. النبي عليه الصلاة والسلام جعله كاذبا مرتين، مرة لأنه يضحك على الناس، ومرة لأنه يضحك على نفسه، يريد أن يوهم الآخرين بأنه من الأثرياء. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من العائل المستكبر. من هو العائل المستكبر؟ الذي يكون فقيرا ولكن يتبجح بأنه لا يريد المعونة ولا يريد الصدقة لأنه ثري، وهو يحتاج إلى الصدقة أكثر من أي شخص آخر. عمر بن عبد العزيز لم يكن بدعا من الخلفاء، لم يكن أسطورة. ما فعله تستطيع أن تفعله اليوم في بيتك؟ نستطيع جميعا أن نفعله في مدننا؟ يستطيع أي حاكم أن يصنعه منهاجا يدير به هذه المؤسسات وهذه الوزارات، لنحظى بفرصة رائعة للقضاء على الفقر الذي نتمناه جميعا. وما أحرانا أن نعيد عهدي العمرين عندما أنهيا الفقر في عهديهما. هل من ينهي الفقر في عالمنا اليوم؟ عمر بن عبد العزيز لم يكن أسطورة في القضاء على الفقر، رجل بدأ بنفسه ثم علم أولاده كيف يعيشون حالة التقشف في أنفسهم ليعلموا الآخرين. كانت زوجته على نفس المنوال، علم أقاربه أنه لا انتفاع من منصب الخلافة ولا من كرسي الدولة، ثم عمد إلى هؤلاء الناس فرد إليهم المظالم، فتعلموا أن الإنسان لا ينبغي أن يأخذ أكثر من حقه، لأنني أنا شخصيا لم آخذ أكثر من حقه. يمكن القضاء على الفقر بسهولة إذا عمدنا إلى هذه التصرفات في بيوتنا، في أحيائنا، في مديننا، في دولنا. ما أحرانا أن نجدد العهد مع عمر بن عبد العزيز في أن نوجد في العالم اليوم من ينهي الفقر مرة أخرى. عبد الرحمن بن عوف كان ثريا، فما هي أسباب ثرائه؟ هل صحيح أنه يدخل الجنة حبوا؟ وهل يعقل أن الأغنياء الكرام يدخلون الجنة حبوا؟ ما قصة أن سعدا تنازل له عن زوجته؟ هل هذا يصح عقلا؟
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا. والصحب والآل
كالغيم هطال كسل سيال، كالغيم هطال كسل سيال، يجود ما يخاف الطوا. كالغيم هطال والمال حمال، والمال أغلال، والمال حمال، والمال أغلال، والمال ميزان القوى بالعلم والمال.
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال.